حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد. أحمده حق حمده لا أحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وبحمده خلق الخلق ليعبدوه كما قال جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله جل في علاه خلق الإنس والجن لهذه الغاية، لم يخلقهم لغرض آخر ولا لعلة أخرى غير هذه التي ذكر في محكم كتابه، فإنه ذكر هذه العلة من الخلق أو هذا المقصود من الخلق بصيغة الحصر بالنفي والإثبات، فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس، وهذا نفي، إلا ليعبدون، أي إلا لأجل أن يشتغلوا بعبادتي. قال ابن عباس: أي إلا ليوحدون. والمقصود بالعبادة هنا أصلها الذي لا تقوم إلا به وأسها الذي تبنى عليه، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وهو لا إله إلا الله. هذا هو الغرض من الخلق، وهو العبادة التي أمر الله تعالى بها الناس في قوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، في أول نداء إلهي للبشرية للناس في كتابه الحكيم. فإن أول أمر أمر الله تعالى به الناس في كتابه أن يعبدوه وحده لا شريك له، فقال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم إن الناس في قيامهم بهذه الغاية وقيامهم بهذا الغرض وهذا المقصود من الخلق انقسموا إلى فريقين: فريق قام بما أمر الله تعالى به وبما جعله الله تعالى غاية وعلة للخلق، فهؤلاء هم المؤمنون وهم السعداء وهم الذين وصفوا في كتاب الله تعالى بصفات الحمد والمدح، فهم الأخيار وهم الأبرار وهم أولو الألباب وهم الأتقياء وهم المؤمنون. والفريق الثاني من الخلق الذين اشتغلوا عن ذلك بمشاغل الدنيا وملاهيها، فلم يقوموا بعبادة الله وحده، لم يعبدوا الله تعالى حق عبادته، بل اشتغلوا بألوان من الصوارف فلم يحققوا العبادة لله، فهؤلاء هم الكفار وهم الأشرار وهم أهل النار وهم المشركون وهم الفساق وهم الظالمون، هكذا وصفهم الله تعالى في كتابه. وقد ذكر الله تعالى هذه القسمة بعد أن ذكر الخلق، قال جل وعلا: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. هذه هي القسمة التي ينقسم إليها الناس، فأهل الإيمان أهل طاعة وإحسان، وأهل المعاصي والكفر والشرك أهل إضاعة وفساد وشر. وحق المؤمن أن يشتغل في أن يكون من الفريق الفائز الرابح، وأن يتوقع كل شر وفساد وكل ما يخرجه عن عبادة الله عز وجل. وكل من اشتغل بغير ما خلق له، كل من اشتغل بما لا يتحقق به عبادة الله وحده لا شريك له فإنه من الأشرار. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم الذين صرفوا العبادة لغير الله عز وجل والذين اشتغلوا بالتقرب إلى سواه بأنهم شرار الخلق، كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الذين اتخذوا القبور مساجد، قال أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء وصفوا بأنهم شرار الخلق لأنهم لم يقيموا عبادة الله وحده لا شريك له، لم يقيموا طاعته جل في علاه، بل انصرفوا عن عبادته وطاعته إلى أنواع من العبادات والفساد الذي لم يدركوا به سعادة دنيا ولا فوز آخرة، بل كان شقاء وضررا وضلالا وانحرافا عن الصراط المستقيم وخروجا عن الطريق القويم. فجدير بالمؤمن أن يحذر من هؤلاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أصحاب المعاصي بأنهم شر الناس، ومن ذلك ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه بأنه من شر الناس، وذاك أنه يظهر خلاف ما يبطن، وهو سمة أهل النفاق الذين لا يكونون على حال بل يسيرون إلى ما يحقق مصالحهم حيثما كانت دون إقامة لدين الله عز وجل أو حفظ لحدوده أو صيانة لشرائعه، فهؤلاء من شرار الخلق. فكل من اشتغل بشيء من الفساد أو شيء من الخروج عما خلق الله تعالى الخلق لأجله فإنه من شرار الناس، كما جاء ذلك في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أعظم الشر في الناس هم الذين يصرفون الناس عن عبادة الله وحده لا شريك له إلى عبادة ما سواه، فهؤلاء على خطر عظيم وهؤلاء على شر كبير. فجدير بالمؤمن أن يعتني بإيمانه وأن يعتني بعمله فيقيمه على ما يرضى الله عز وجل، لأن الخروج عن رضاه هو وقوع في مساخطه، الخروج عن رضاه هو وقوع في موجبات غضبه وأسباب سخطه، فليحذر المؤمن من أن يناله شيء من ذلك. نقرأ ما يسر الله تعالى من الأحاديث التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من أعمال شرار الخلق حتى يكون المؤمن على وعي وفطنة لتلك الأعمال فيجتنبها في نفسه ويحذر منها الخلق. فإن الدين النصيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
حديث البارد حديث الحديث حديث عائشة اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل.
هذا هو الحديث الأول الذي جاء فيه ذكر عمل شرار الخلق، أعاذنا الله وإياكم أن نكون منهم. في الصحيح أي في ما جاء في البخاري ومسلم، فالصحيح يطلق ويراد به أحد الصحيحين، وقد يطلق ويراد به ما ثبت من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو كان في غير البخاري ومسلم، فإن الأحاديث الصحيحة لا تنحصر في هذين الكتابين الجليلين، بل الأحاديث الصحيحة فيهما وفي غيرهما. يقول رضي الله تعالى عنه ورحمه في الصحيح عن عائشة أم المؤمنين، وكذلك جاء ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، أن أم سلمة وهي زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي ممن تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد هجرته، وكنيتها بأم سلمة رضي الله تعالى عنها لأن لها ابنا اسمه سلمة، وكانت قد تزوجت رجلا وهاجرت، آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وهاجرت معه إلى الحبشة، ومكثت زمنا هناك، ثم إن زوجها أبا سلمة ارتد عن الإسلام ورجع إلى دين النصارى، فمات وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعد، تزوجها وهي في الحبشة، ثم قدمت إليه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ولها ثلاث من الولد كلهم صحابي، واسمها هند بنت أمية المخزومية، وهي من أعلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم منزلة ومكانة، وكلهن علي شريف رفيع المنزلة. فلما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدثته بما رأت في أرض الحبشة، فكان مما حدثت أنها ذكرت له كنيسة وهي محل للعبادة والطاعة عند النصارى، رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، أي وما فيها من التصاوير التي يجعلونها في تلك المعابد، وهذه الصور المذكورة هي صور أنبياء أو صور صالحين أو صور ملائكة يتخيلونها أو غير ذلك من الصور، ولا فرق في ذلك بين أن تكون تلك الصور لها ظل أو ما لا ظل له من الصور، فإنه يشمل هذا وذاك. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم سلمة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بما رأته في تلك الكنيسة وما فيها من الصور، فجاء تعليق النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير ذلك الفعل وفي بيان حكمه، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك، أي الذين أخبرت خبرهم من أصحاب الكنائس الذين رأتها في الحبشة، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، أي أنهم شيدوا على قبر ذلك الصالح مكانا للعبادة والطاعة. فالمقصود بالمسجد هنا المسجد الذي يتعبد لله تعالى فيه، ولا فرق في ذلك بين أن يتعبد لله تعالى فيه بالصلاة أو يتعبد لله عز وجل، لا فرق في ذلك بين أن يتعبد فيه لله عز وجل بالصلاة أو يتعبد لله عز وجل بغيره من الطاعات والعبادات. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم صنيعهم وأنهم يبنون على قبور صالحيهم مساجد، يقول وصوروا فيه أو فيها تلك الصور، أي صوروا في تلك الكنائس أو ذلك المسجد الذي بنوه وصوروا فيه تلك الصور التي أخبرت عنها. فجمعوا بين ضلالتين، الضلالة الأولى البناء على القبور، والضلالة الثانية تصوير التصاوير التي تذكرهم بأولئك وتصور لهم أولئك الذين عبدوهم من دون الله من الصالحين. بعد أن بين النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم ذكر حكم ذلك الفعل، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولئك شرار الخلق عند الله، أي هؤلاء الذين هذه حالهم وهذا صنيعهم وهذا عملهم وهو ما كان من عباد من بناء المساجد على القبور وتصوير تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله، أي أشد الخلق شرا. فشرار جمع شر، وكقولك صعاب جمع صعب أو بحار جمع بحر، فالمقصود بشر الخلق هم أشد الخلق شرا، وذلك أنهم أشد الخلق معصية لله عز وجل، حيث إنهم تورطوا في أعظم الظلم، وأعظم الظلم وأشده وأعلاه وأقبحه وأشنعه هو ما كان في حق الله عز وجل بتسوية غير الله بالله بالشرك، فإن الشرك هو تسوية غير الله تعالى بالله. وقد قال الله تعالى في بيان عظيم جرم الشرك به سبحانه وتعالى، قال سبحانه وبحمده إن الشرك لظلم عظيم، فتبوأوا هذه المنزلة ونالوا هذا الوصف النبوي من أنهم شرار الخلق عند الله، لأنهم وقعوا في أعظم الظلم وأخطره وأقبحه وأشنعه وهو عبادة غير الله عز وجل، أولئك شرار الخلق عند الله. وليس ذلك بالنظر إلى ميزان ما يكون من تقييم الناس وحكمهم، بل ذلك بميزان الله الذي لا يحيف ولا يظلم، فهم شرار الخلق عند الحكم العدل، شرار الخلق عند الله العليم الخبير البصير، شرار الخلق الذي بيده الحكم وإليه يرجع سبحانه وبحمده. ولذلك نص على أنهم شرار الخلق لا باعتبار ما يكون من تقييم الناس أو من حكمهم، إنما بالنظر إلى حكم الله عز وجل وميزانه الذي لا يحيف ولا يظلم، أولئك شرار الخلق عند الله. هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الذين جمعوا هاتين اللوثتين، هاتين المعصيتين، هاتين الفتنتين. الفتنة الأولى بناء القبور على المساجد، والفتنة الثانية اتخاذ التصاوير للصالحين والعباد في تلك المساجد، ولو لم تكن في تلك المساجد بأن اتخذت تلك التصاوير عند قبورهم، فإن ذلك داخل في هذا الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أولئك شرار الخلق عند الله. يقول رحمه الله فهؤلاء، أي هؤلاء الذين استحقوا هذا الوصف، جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولا شك أن في القبور فتنة عظيمة تصد عن الهدى وتخرج عن الطاعة وتورط في ألوان الفساد، ولذلك سميت فتنة لأنها تصرف عن الحق وتوقع في الردى، وهذا وصف لكل ما يخرج به الناس عن الحق والهدى فإنه فتنة. ذاك الوصف باعتبار أن القبور هي من أول ما صرف الناس عن طاعة الله عز وجل، فإن أول انحراف في البشرية كان سببه هو التعلق بالقبور والعكوف عندها وتعظيمها والخروج بها عن الطاعة إلى المعصية، فكان ذلك موجبا لهلاك بني آدم بعبادة غير الله عز وجل. فإن الفتنة الأولى التي وقع فيها من بعث فيهم نوح عليه السلام أنهم عظموا الصالحين باتخاذ أنصاب عند قبور الصالحين فعبدت من دون الله بعد زمن. ولذلك قال المصنف رحمه الله: فجمعوا بين فتنتين، فتنة القبور بالنظر إلى أن التعلق بالقبور والعكوفة عندها مما يصرف القلوب عن عبادة علام الغيوب إلى هؤلاء المقبورين وهؤلاء الصالحين وأهل أهل المقابر الذين لا حول لهم ولا طول. ولذلك كانت فتنة عظيمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد صانع الأمة من تلك الفتنة. بماذا؟ في أول الأمر كانت صيانة النبي صلى الله عليه وسلم للأمة من هذه الفتنة أن نهى عن زيارة القبور، نهى عن زيارة القبور، والعلة في ذلك خشية أن تعبد من دون الله، ولأن الناس كانوا حديث عهد بكفر، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عندهم من التعلق بالقبور والتوجه إليها ما يناقض ما جاء به صلى الله عليه وسلم من عبادة الله العزيز الغفور جل في علاه، فنهاهم عن زيارة القبور، كما جاء ذلك فيما رواه مسلم من حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وأما ما يتعلق بفتنة التصاوير ففتنة التصاوير فتنة عظيمة، لا سيما التصاوير التي كانت تستعمل لتذكر الصالحين وتذكر ما كانوا عليه من طاعة وعبادة، فإن تلك التصاوير كانت سببا لعبادة غير الله عز وجل، كما بين ذلك الأثر. فإن الذين ذكر الله تعالى في قوله: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر، هذه أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح فماتوا، فجاء الشيطان إلى قومهم فقال لهم، أوحى إليهم أن ينصبوا إلى مجالسهم أنصابا تذكركم بها، فنصبوا أنصابا عند مجالسهم ثم صوروا لهم صورا يتذكرونهم بهم ثم عبدوهم من دون الله عز وجل. فكانت التصاوير من أعظم ما أخرج الناس أو من أول ما أخرج الناس عن طاعة الله عز وجل إلى عبادة غيره. ولهذا جاء التحذير الشديد في التصوير وما يتصل به من تشكيل الخلق، سواء كان ذلك في التماثيل التي لها ظل أو كان ذلك بالرسم الذي يرسم باليد، فجاءت النصوص مبينة لعظيم الخطر. فإن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، كما قال سيد الورى صلوات الله وسلامه عليه، لما في التصوير من عظيم الفتنة التي تخرج الناس عن طاعة الله عز وجل وعبادته إلى عبادة ما سواه. ثم ذكر بعد ذلك حديثا آخر فيه بيان خطورة الاشتغال بالقبور والإقبال عليها والبناء عليها، فقال: ولهما عنها، أي عن عائشة رضي الله تعالى عنها، لهما أي للبخاري ومسلم، عنها أي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، لما نزل أي لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم، حضرت النبي صلى الله عليه وسلم الوفاة، لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم الوفاة وهو في السياق، كان يطرح خميصة، والخميصة نوع من الكساء أو القماش له أعلام، كان يطرحه على وجهه صلى الله عليه وسلم لشدة ما نزل به من الحمى صلى الله عليه وسلم، وكان يوعك كما يوعك الرجلان، يعني ينزل به من المرض ما ينزل باثنين من الرجال الأقوياء، وذلك تعظيما لأجره ورفعة لمنزلته صلوات الله وسلامه عليه. فكان يطرح الخميصة على وجهه، فإذا اغتم بها أي احتاج إلى هواء إلى نفس أزالها صلى الله عليه وسلم عن وجهه فكشفها. قال فإذا اغتم بها كشفها. فقال صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الحال يعالج سكرات الموت صلى الله عليه وسلم، قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا قوله صلى الله عليه وسلم وقد نزل به وهو في الاحتضار، هذا قوله صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت، لعنة الله على اليهود والنصارى. فذكر هذين الصنفين من الناس لأنهم ممن انحرفوا عن عبادة الله وحده إلى عبادة ما سواه بسبب هذا الفعل الذي ذكره صلى الله عليه وسلم. فإنه بعد أن ذكر اللعنة لهؤلاء بيّن السبب الموجب لهذه اللعنة، فقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا هو السبب الموجب للعن الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وقوله لعنة الله إما خبر وإما دعاء، إما خبر بأن الله أبعدهم وطردهم عن رحمته جل وعلا، فإن اللعنة هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وإما أنه دعاء وسؤال الله عز وجل أن يبعدهم عن رحمته وأن يحجب عنهم إحسانه وفضله، وذلك لما أحدثوه من عظيم الفتنة التي أخرجت الناس من النور إلى الظلمات، أخرجتهم من الهدى إلى أنواع الضلالات. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي صيروا وجعلوا قبور أنبيائهم محلا للعبادة. هذا معنى قوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. واتخاذ القبور مساجد يكون بعدة صور، تقدم في الحديث السابق صورة من صور اتخاذ القبور مساجد وهو بالبناء عليها، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. فهذه أعظم صور اتخاذ القبور مساجد بالبناء عليها، هذه الصورة الأولى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق وهو بالبناء على القبور. فاتخاذ القبور مساجد له صور، أعظم ذلك أن يبنى على القبر مسجد أي محل للعبادة. فهذا من اتخاذ القبور مساجد الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله بقوله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومن فعل ذلك فإنه من شرار الخلق لقوله صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق. فهؤلاء جمعوا وصفا وحكما، فالوصف أنهم شرار الخلق وهو حكم عليهم أيضا، وأما الحكم فهو لعنة الله لهم ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم حكمه، إما إذا كان خبرا أو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم إن كانت هذه الجملة جملة دعائية وهي محتملة أن تكون خبرا ويحتمل أن تكون إنشاء، يحتمل أن تكون خبرا ويحتمل أن تكون إنشاء. الصورة الثانية من صور اتخاذ القبور مساجد هو بالصلاة عند القبور، فإن الصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد ولو لم يبني المصلي بناء على القبر، فإنه من صلى عند القبر فقد اتخذه مسجدا. ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتوقون الصلاة عند القبور لما في ذلك من الخروج عن عبادة العزيز الغفور إلى عبادة غيره، فإن العبادة بالصلاة عند القبور يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، يصيرها سببا، يصيرها من أسباب الوقوع في الشرك بالله عز وجل، ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله. والقبور ليست محلا للصلاة ولا للعبادة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها ايش قبورا، اي لا تجعلوا بيوتكم قبورا بترك الصلاة فيها كما تترك الصلاة في المقابر، فإن المقابر ليست محلا للصلاة، لا صلاة الفرائض ولا صلاة النوافل، فإن ذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحذر منه وبين أنه موجب للعنة، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذن الصورة الثانية من صور اتخاذ القبور مساجد هو بالصلاة عند القبور. الصورة الثالثة من صور اتخاذ القبور مساجد هو بالصلاة إلى القبر، أن تجعل القبر بينك وبين القبلة، وهذا قد جاء النهي عنه على وجه الخصوص في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبر. وقد صلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في موضع فقال له عمر القبر القبر، وذلك أنه كان بين يديه قبر لم يشعر به ولم يعلم به. الدليل على أنه لم يشعر به ولم يعلم به أنه لما قال عمر محذرا أنس من الصلاة إلى القبر رفع رأسه إلى السماء ظن أن عمر يقول القمر القمر، فعاد عليه القبر القبر، ففهم أنه ينبه إلى قبر كان في موضع صلاته لم يتنبأ إليه فانحرف عنه. فالصلاة إلى القبور هي مما يدخل في اتخاذ القبور مساجد. إذن هذه ثالث الصور التي تدخل في موجب لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أما الصورة الرابعة من صور اتخاذ القبور مساجد فهو بقصد القبور للعبادة، قصد القبور للعبادة موجب لاتخاذها مساجد، وذلك أن المساجد هي موضع العبادات كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وصف المسجد إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القذر، إنما هي لتلاوة، إنما هي للصلاة وإنما هي لذكر الله والصلاة وتلاوة القرآن. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل في المساجد من طاعة الله عز وجل، وقد بين الله ذلك في قوله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه هي الصورة الرابعة من صور اتخاذ القبور مساجد، وهو أن يقصد الإنسان القبر للتعبد لله عز وجل عند القبر، ولو لم يكن تكن هذه العبادة للمقبور كان يقصد القبر للصدقة أو يقصد القبر للدعاء لدعاء الله أو يقصد القبر لتلاوة القرآن أو يقصد القبر للذبح عنده لله عز وجل. كل هذه الصور من اتخاذ القبور مساجد الذي لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاعله، وأخبر بأن فاعله من شرار الخلق، أولئك شرار الخلق. وفي حديث عائشة الآخر قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثالث الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هؤلاء الذين هم شرار الخلق ما رواه مسلم من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس، يعني قبل موته بخمس ليال، وهذا يشبه الحديث السابق الحديث الذي ذكرت فيه تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أمته من اتخاذ القبور مساجد وهو في سياق الموت وهو في حال الاحتضار، حيث إنه صلى الله عليه وسلم كان يعالج سكرات الموت وكان يطرح خميصة له على وجهه ثم يكشفها صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اغتم ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. في حديث جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه خبره عما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في شأن القبور. قال صلى الله قال رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، أي بخمس ليال، وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. إني أبرأ أي أبعد وأتخلص وأنفك عن كل خلة بيني وبين أحد من الناس. والخلة هي خالص الود، وسميت الخلة بهذا الاسم لأنها محبة تتخلل القلب فسميت خلة. وقيل الخليل مأخوذ من الخلة بالفتح ليس بالضم، وهو الحاجة، المقصود بالخلة الحاجة، فسمي الخليل خليلا لأنه يحتاج إليه، وكلا المعنيين له وجه. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن براءته وبعده وانخلاعه صلى الله عليه وسلم من أن يكون له من الناس خليل، أي من بلغ بالحب المنتهى، فإنه صلى الله عليه وسلم قد اصطفاه الله عز وجل وميزه بأن جعله خليلا له سبحانه وبحمده. ولذلك قال: فإن الله قد اتخذني خليلا، أي صيرني خليلا وجعلني خليلا. وهذه منزلة سامية لم تتحقق لأحد من الخلق فيما جاءت به الأخبار إلا لاثنين من أولي العزم من الرسل: إبراهيم عليه السلام، والثاني نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأعلى منهما في هذه المنزلة، الأعلى منهما في الخلة، هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أعلى الناس منزلة، وهو أشرفهم مكانة، ويشاركه في مرتبة الخلة إبراهيم عليه السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله اتخذني خليلا، أي صيرني خليلا له كما اتخذ إبراهيم خليلا. قال: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا، أي لو جاز لي وحل لي أن أتخذ أحدا من الخلق محبوبا تبلغ المحبة فيه أعلى المراتب لاتخذت أبا بكر خليلا. والمقصود بأبي بكر أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال، وهو الذي ذكر الله تعالى صحبته في القرآن، فإن الله عز وجل لم يسمي أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بوصف الصحبة في كتابه إلا أبا بكر. قال الله عز وجل: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فسماه صاحبا، ولم يأتي هذا في حق أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فشهد الله له بالصحبة وأثبت له هذه المنزلة، فتميز به عن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن صحبته ثبتت بالقرآن، وليس هذا لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم، وهذا هو الشاهد في هذا الحديث، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صنيع من تقدم من الأمم، وهذا الخبر يتضمن أمرين: يتضمن ذكر الانحراف السابق في الأمم الماضية الخالية، والأمر الثاني يتضمن تحذير هذه الأمة من أن تقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة من الانحراف، وفيما وقعت فيه الأمم السابقة من الخروج عن الصراط المستقيم، فإن ما وقع في الأمم السابقة من الانحرافات يمكن أن يتكرر وأن يقع في هذه الأمة. ولذلك جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. السنن المقصود به ما كانوا عليه من أعمال، وما كانوا عليه من خصال، وما كانوا عليه من أفعال، فإن ما كانت عليه الأمم السابقة من الأعمال يمكن أن يتكرر في هذه الأمة لخبره صلى الله عليه وسلم في قول لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فلذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم صنيعة تلك الأمم محذرا للأمة أن تسير على نحو مسارهم أو أن تسلك سبيلهم. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، أي يصيرون قبور أنبيائهم مساجد. وهذا يكون بأمور كما تقدم قبل قليل: الأمر الأول بالبناء على القبور، الثاني بالصلاة عندها، الثالث بالصلاة إليها، الرابع بجعلها محلا للعبادة والطاعة. كل هذه الصور الأربعة كل هذه الصور الأربع مما يتخذ به القبر مسجدا. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ألا، هذه كلمة تنبيه وحث ولفت نظر إلى ما سيأتي بعدها، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فهذا نهي صريح عن اتخاذ القبور مساجد، نهي عن البناء على القبور. ولا خلاف بين أهل العلم من علماء الإسلام قديما وحديثا أن البناء على القبور من عظائم الأمور، وأنه من موجبات غضب العزيز الغفور جل في علاه. الثاني قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإني أنهاكم عن ذلك. هذا تأكيد للمعنى السابق، قوله ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، هذا نهي صريح يدركه أهل اللسان العربي الذين يفهمون البيان ويعرفون نظم لسان العرب. لكنه بعد أن نهى أعاد مؤكدا ذلك النهي بالخبر أن ذلك القول منه صلى الله عليه وسلم مقصود وغرضه ومقصوده أن ينتهي الناس عن اتخاذ القبور مساجد. فقال: فإني أنهاكم عن ذلك، أي أحذركم أن تتخذوا القبور مساجد، وذلك بالبناء على القبور أو بالصلاة إليها أو بالصلاة عندها أو بقصدها للعبادات. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله وجه الاستدلال بما تقدم من الأحاديث، فقال: فقد نهى عنه في آخر حياته. هذا الآن خلاصة لما دلت عليه الأحاديث السابقة في بيان وجه النهي عن اتخاذ القبور مساجد. نعم.
فقد نهى عنه في آخر حياته.
اللهم صل.
إنه لعن وهو في السياق من فعلت والصلاة.
إذن وجه التحذير من وجه النهي عن اتخاذ القبور مساجد جاء من في الأحاديث السابقة بوجهين: أولا النهي، والنهي هو طلب الكف وطلب الامتناع وطلب التوقف عن اتخاذ القبور مساجد، نهى عن ذلك. وهذا النهي لا يمكن أن يأتي أحد ويقول هذا نهي منسوخ، فإنه قد نهى عنه في آخر حياته في موطنين: في حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وأبلغ منه في النهي حديث من؟ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها التي أخبرت عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم ولعنه الذين اتخذوا القبور مساجد، وهو في السياق وهو في الاحتضار وقد نزل به الموت وهو يعالج سكرات الموت صلوات الله وسلامه عليه، حيث كان صلى الله عليه وسلم لما نزل به يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم بها كشفها. قال وهو على تلك الحال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، أي يحذر صنيع أولئك، وأن تفعل أمته ما فعلت الأمم السابقة. والوجه الثاني من أوجه النهي هو لعنه صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. ثم إنه لعن وهو في السياق، يعني في سياق الموت والاحتضار، من فعله. الآن بعد أن ذكر تأكد النهي ووجه النهي في الأحاديث السابقة ذكر الصور التي تتخذ بها القبور مساجد، فقال رحمه الله
والصلاة عندها من ذلك.
هذا واحد، هذه صورة من صور اتخاذ القبور مساجد. وقد تقدم في حديث عائشة في خبر أم سلمة وأم حبيبة عن الكنيسة التي رأوها في الحبشة، قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، أي شيدوا على قبره بناء. فهذه صورة من صور اتخاذ القبور مساجد، ومن صور اتخاذ القبور مساجد الصلاة عندها، فإن ذلك من اتخاذها مساجد. قال وإن لم يبنى مسجد، يعني وإن لم يشيد مسجد، فإن الصلاة عند القبور عندها أو إليها كله داخل في اتخاذ القبور مساجد ولو لم يبنى. وجه ذلك قال وهو معنى قوله
وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا.
اللهم صل على محمد.
وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
هذا وجه كون اتخاذ القبر محلا للصلاة هو من اتخاذه مسجدا، وهو داخل فيما لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله وشهد عليه بأنه من شرار الخلق، حيث قال أولئك شرار الخلق عند الله. فكل من صلى عند القبور قاصدا الصلاة عندها، سواء كان القبر بين يدي الإنسان أو كان القبر خلفه أو كان القبر يمينه، فإنه قد اتخذ القبر مسجدا، وهو مستحق لما جاء به الخبر من لعن فاعل ذلك، حيث قال صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاتخاذ القبور مساجد لا يقتصر فقط على البناء، بل إذا صلى إلى القبر أو صلى عند القبر فإنه قد اتخذه مسجدا، لأن المسجد اسم لكل موضع يصلي فيه الإنسان، سواء كان ذلك ببناء معهود أو كان ذلك بفعل العبادة التي تفعل عند المساجد من الصلاة، فإن ذلك يدخل في اتخاذ القبور مساجد. لكن أيما أعظم صورة وأيما أخطر ضرر وأكبر فساد، أن يصلي عند القبر فقط أم أن يبني على القبر بناء ويصلي فيه؟ لا شك أن البناء أعظم وأخطر، ولكن لا يعني هذا أن ما دونه خارج عن النهي أو خارج عما جاء التحذير عن النبي صلى الله عليه وسلم، التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فاتخاذ القبور مساجد يجمع هذه الصور وهي مراتب ودرجات، أعلاها أن يبني على القبور مساجد، ثانيها أن يصلي إلى القبر، ثالثها أن يصلي عند القبر، رابعها أن يقصد القبر للعبادة، لعبادة الله. كل هذه الصور الأربعة تدخل، كل هذه الصور الأربع تدخل فيما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من عمل شرار الخلق، ويدخل فيما جاء فيه اللعن في قوله لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ختم المؤلف رحمه الله الباب بذكر حديث عبد الله بن مسعود، حيث قال ولأحمد بسند جيد
عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه.
هذا الحديث فيه الخبر عن علامة من علامات الساعة، والساعة هي القيامة التي غيب الله تعالى خبرها، فلا يعلم الساعة إلا الله جل وعلا، كما قال تعالى: وعنده علم الساعة، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون، أي أيان يقومون من قبورهم وأيان يخرجون للحساب يوم القيامة، فذاك علمه عند الله عز وجل. وقد بين الله جل وعلا الساعة في كتابه بذكر علاماتها، فإن الساعة لها علامات، هذه العلامات تنذر قربها وتحذر من دنو زمانها. قال الله تعالى: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، فلا تأتي على توقع ولا تأتي على علم من البشر، لا تأتي إلا بغتة، أي على حين فجأة وغرة وغفلة من الناس. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. جاء، ما قال سيأتي، قال جاء أشراطها، جاءت أشراطها. ومن أشراطها وعظيم علاماتها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، أي في القرب والدنو. وقد قال الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال تعالى: وما يدريك لعل الساعة قريب، فالساعة قريبة بما ذكره الله تعالى من العلامات الدالة على دنو الساعة. القرب قد يقول قائل لنا 1400 سنة، وين قريب؟ لا تحسب الأمور بحساب البشر، إنما بما يعيشونه، فنحن نعيش برهة وجيزة من هذه السنين المتطاولة، لكنها بالنظر إلى عمر البشرية هي قريب، وبالنظر إلى العلامات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم هي قريب. هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، هذا الصنف الأول. والذين يتخذون القبور مساجد، هذا الصنف الثاني. والحقيقة أن هذين مقترنين في آخر الزمان، ولكن اتخاذ القبور مساجد ليس لازما لآخر الزمان الذي يكون بين يدي الساعة في وقت قريب، إنما يكون على مر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ثمة من يتخذ القبور مساجد، وقبله كما أخبر عن حال الأمم السابقة، لكن يكثر في آخر الزمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن صنفين من أشد الناس شرا، وقد وصفهم فقال صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس، أي من أشدهم شرا، من تدركهم الساعة وهم أحياء. وقد جاء في الصحيح، صحيح الإمام مسلم، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، إلا على شرار الناس، هؤلاء هم الذين تقوم عليهم الساعة. وذلك أن هؤلاء يغيب عنهم ذكر الله وعبادته، فلذلك كانوا شرار الناس، لأنهم لم يقيموا الغاية ولم يأتوا بالغرض الذي من أجله خلقوا. وقد جاء في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة على من يقول الله الله، يعني الذين تقوم عليهم الساعة لا يعرفون الله، فكل من تقوم عليهم الساعة قوم لا يعرفون الله. وقد جاء بيان هذا في ما رواه أحمد من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله، نعوذ بالله، فتقوم الساعة على شرار الخلق. لماذا كانوا شرار الخلق؟ لأنهم لم يوحدوا الله، لم يعبدوا الله وحده ولا شريك، فلا يعرفون الله لا ذكرا ولا توحيدا ولا عبادة، بل كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وصفهم: تقوم على قوم يتهارجون كما تتهارج الحمر، فهم في قتال وشر وفساد وتسلط وأذى وسوء حال على ما وصف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء هم الذين تقوم عليهم الساعة، هم شرار الخلق لما عطلوا لا إله إلا الله. طيب هنا سؤال، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فكيف يجمع بين الأحاديث التي أخبرت أنه لا تقوم الساعة على من يقول الله الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله أو حتى تقوم الساعة وهم على ذلك؟ الجواب أنه في آخر الزمان يبعث الله تعالى ريحا طيبة تأخذ بأنفاس أهل الإيمان، فلا يبقى إلا شرار الخلق، فهؤلاء هم الذين تقوم عليهم الساعة. وقد جاء ذلك في جملة من الأحاديث، منه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، فلا تدعو أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. وهذا مؤذن بأن أهل الإيمان يموتون جميعا في ساعة واحدة، فلا يبقى من أهل الإيمان أحد، ولا يبقى بعد قبض أرواح أهل الإيمان بهذه الريح إلا أهل الكفر ممن لا يعرف الله ولا يعبده وحده لا شريك له. وقد جاء في حديث النواس بن سمعان الذي ذكر فيه الدجال وخروج عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج، قال: إذ بعث الله ريحا طيبة فتقبض روح كل مؤمن أو مسلم، ويبقى شرار الخلق يتهارجون تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. فالمقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة، ما سبب كونهم من شرار الناس؟ هل هو لأجل الزمان أو لأجل الفعل؟ الزمان لا دخل له، إنما لأجل أفعالهم، وهي ما هم عليه من الكفر بالله وعدم عبادته. أما الزمان فلا يعاب، فالزمان ليل ونهار وهو محل للأعمال، فالذم ليس للظرف وإنما لما يقع فيه من العمل. نعيب زماننا والعيب فينا، وليس إيش لزماننا عيب سوانا، فالعيب ليس للزمان إنما العيب لأفعال أهل الزمان، فإذا فسدوا كان ذلك موجبا لذم الزمان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. لماذا كانوا من شرار الناس؟ لأنهم لم يعبدوا الله وحده لا شريك له، فالساعة تقوم على من لا يقول لا تقوم على أحد يقول لا إله إلا الله، بل تقوم على من لا يقول الله الله. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصفا آخر يستوجب، أو عملا آخر يستوجب أن يكون من شرار الناس، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: والذين يتخذون القبور مساجد. وهذا هو الشاهد من ذكر الحديث، أن من شرار الناس من يصيرون القبور مساجد، وهذا مقترن بالشرك. سبب كون آخر الزمان أهل آخر الزمان هم شرار الخلق أنهم مشركون. وبماذا أشركوا؟ أشركوا وكان شركهم باتخاذ القبور مساجد وبغير ذلك، لكن من أبرز ما يوقع الناس في الشرك بالله عز وجل هو اتخاذ القبور مساجد. ولهذا كان الهدي النبوي في القبور ألا تعظم وألا ترفع وألا تكون على حال من التميز الذي يعلق القلوب بها، فالبناء على القبور، التشييد القبور، بناء الأضرحة على القبور، كل ذلك من الخروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شأن القبور، الموقع الموجب للهلاك. والسلامة من ذلك كله في أن يصير أهل الإسلام على ما كان عليه سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه. فقد جاء في الصحيح من حديث أبي الهياج عن علي أبي الهياج الأسدي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بما بعثك؟ قال: ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، إلا سويته. لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، أي أنزلته عن الارتفاع. فكل قبر مشرف أي مرتفع، سواء كان ارتفاعه ببناء أو ارتفاعه برفع الرمل عليه أو بتمييزه بأي إشراف، سواء كان إشرافا حسيا أو إشرافا معنويا، إلا سويته. ما معنى إلا سويته؟ أي إلا جعلته كسائر القبور، غير مميز عنها، حتى لا يفتن الناس به. وألا تدع صورة إلا طمستها. وذلك يبين خطورة هذين الأمرين على توحيد وإيمان الخلق فيما يتعلق بالبناء على القبور، وفيما يتعلق بالتصاوير التي تعبد من دون الله. وبهذا يتبين أن السلامة في توحيد العبد أن يصير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وليعلم أيها الإخوة أن المجيء إلى القبور له غرضان شرعيان، لتكون الزيارة شرعية، وما عدا هذين الغرضين يخرج الزائر عن كونه أتى بزيارة شرعية إلى أن تكون زيارته بدعية. الزيارة الشرعية للمقابر يتحقق بها منفعتان: المنفعة الأولى منفعة الزائر بإيش؟ بالاتعاظ والعبرة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فإيش؟ ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. هذا هو المقصود من المجيء إلى المقابر، التذكر والاعتبار والزهد في الدنيا، وليس المقصود أن يدعى المقبورون وأن يسألوا قضاء الحاجات، فهذا لا يسأله إلا رب الأرض والسماوات سبحانه وبحمده. الأمر الثاني، المقصود الثاني من المجيء إلى القبور نفع الموتى بالدعاء لهم والسلام عليهم، ولذلك يشرع لداخل المقبرة أن يقول: السلام عليكم دار قوم مسلمين. فالدعاء لهم على وجه العموم والدعاء لهم على وجه الخصوص مما ينتفعون به، فيأتي الإنسان المقبرة للدعاء للمقبورين لا دعاء المقبورين، هم بحاجة إلى من يدعو لهم، لا يملكون لأحد ضرا ولا نفعا. إذا خرجت الزيارة عن واحد من هذين الغرضين، عن هذين الغرضين، فإن صاحبها قد وقع في الزيارة البدعية التي يخرج بها عن هدي خير البرية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظنا من كل سوء وشر، وأن يطهر قلوبنا من التعلق بسوى، وأن يعمرها بمحبته وتعظيمه، وأن يرزقنا صادق توحيده، وأن يميتنا على لا إله إلا الله، وأن يحشرنا في زمرة نبينا صلى الله عليه وسلم ويريدنا حوضه، ويرزقنا مرافقته في الجنة، ويعيدنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسأله جل في علا أن يحفظ بلاد المسلمين من كل شيء، من كل شر، وأن يخص بلاد الحرمين بالتوفيق والتسديد، وولاتها بالهدى والسداد في القول والعمل، وأن يعزهم وأن ينصرهم وأن لا ينصر عليهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نجيب على ما يسر الله من سؤال.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم صلاة الجنازة عند القبر؟
صلاة الجنازة عند القبور لا حرج فيها، وهي ليست من الصلاة المنهية عنها، لأنها ليست ذات ركوع ولا سجود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر لما فقد رجلا كان يقوم المسجد أو امرأة كانت تقوم المسجد فسأل عنه فقالوا إنه مات، فقال: هل آذنتموني؟ أي علمتموني بموته؟ ثم سأل عن قبرها فدل عليه، فجاء إليه صلى الله عليه وسلم فصلى عليها أو عليه وهو في قبره، فدل ذلك على أنه لا بأس بالصلاة على القبر، للصلاة على الميت وهو في القبر، ومثله أيضا الصلاة على الجنازة في المقبرة، فإنه لا حرج فيها في قول جمهور العلماء. وقد جاء في ما نقل عن السلف أنهم صلوا أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه صلى على عائشة رضي الله تعالى عنه وأم حبيبة بين القبور، وكان معه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه لا حرج في الصلاة على الميت في المقبرة، سواء كان ذلك بعد دفنه أو كان ذلك قبل الدفن إذا حضرت الجنازة وكان هناك من لم يصلي عليها، فهذا مستثنى من النهي لأنه لا ركوع ولا سجود في هذه الصلاة، ولأن المقصود بها الدعاء للميت، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه فعل ذلك، فدل ذلك على أنه لا يدخل فيما جاء من النهي عن اتخاذ القبور مساجد.
أحسن الله عليكم.
ثم إن الأصل في الصلاة على الجنائز أنها لا تكون في المساجد، هذا الغالب في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالجنائز إلى المسجد في غالب فعله، بل كان يصلي عليها في المصلى خارج المسجد، وقد صلى صلى الله عليه وسلم على ابني سهل بن بيضاء في المسجد كما أخبرت عائشة، لكن لم يكن ذلك هو العمل، لم يكن ذلك هو العمل الدائم الذي جرى عليه هديه وسنته صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول السائل: ما حكم الأخذ من بعض الشعر عند التقصير في العمرة؟
المشروع في التحلل من العمرة بالحلاق والتقصير أن يعم جميع رأسه بالحلاق والتقصير، لقول الله تعالى: لا تدخلن المسجد الحرام آمنين، إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، فأضاف الحلاق إلى إيش؟ إلى الرأس كل، محلقين رؤوسكم ومقصرين أي رؤوسكم، فالمشروع في الحلاق والتقصير أن يكون عاما لجميع الرأس ولا يخص ذلك ببعض أطرافه، هذا هو السنة، فمن وقع منه أن أخذ شيئا من شعر رأسه قليلا في عمرته فلا حرج عليه فيما مضى، لكن في المستقبل ينبغي له أن يحرص على تعميم الحلاق أو التقصير لأجل أن يحقق ما جاء في الآية وكذلك في السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق لم يخص شيئا من شعره بل عم بالحلق شعره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الأخ ما حكم من وضع شاهد على القبر؟
وضع الشاهد بمعنى وضع النصائب التي تميز القبور من حصى ونحوه لا حرج فيه إذا كان هذا لا يميزه عن سائر القبور، أما إذا وضع رخاما مميزا للقبر فهذا خروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أن تكون القبور على حال سوية على حال مستوية، ولذلك قال لعلي فيما بعثه فيه: ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، والإشراف يكون بالارتفاع عن سائر القبور أو بالتميز عن سائر القبور بما يميزه بالنصائل أو الأحجار التي توضع عليه، فينبغي أن يكون القبر كغيره، ووضع ما يميز القبر من حجر أو نحو ذلك لا بأس به، وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر بعض أصحابه حجرا ليميزه أي ليعرفه ويدفن من مات من أهله إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يأنس الميت ويشعر بمن يزوره في قبره؟
جاء في الحديث من الحديث الحسن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل من أهل الدنيا يزور قبرا فيسلم عليه ممن يعرفه من أهل الدنيا إلا رد الله تعالى إليه روحه فرد عليه السلام، وهذا في حق من يعرفه من أهل الدنيا، فإذا وقف على قبر أبيه أو قبر أمه أو قبر صاحبه فسلم عليه فإنه يرد الله تعالى روح ذلك الميت ويرد عليه السلام. نعم. وهذا يدل على أنه يعرفه، لكن مسألة الإيناس من عدم هذا لا دلالة فيه، إنما الذي فيه هو أنه يرد عليه السلام، والسلام دعاء للميت، لما تقول السلام عليك يا أبتي السلام عليك يا فلان من الأموات فأنت تدعو له بالسلامة من آفات القبور وآفات البرزخ، فإن ذلك من الدعاء له بخير، وهو دعاء خاص غير الدعاء العام الذي يكون عند دخول المقابر: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: ما كفارة الوقوع في محظور من محظورات الإحرام؟
الوقوع في محظور من محظورات الإحرام إن كان عن علم مع ذكر مع اختيار فتجب فيه الكفارة والفدية، والفدية مختلفة باختلاف نوع المحظور، فإن كان قصا للشعر أو تطيبا أو لبسا لما لا يجوز لبسه فالواجب فيه في قول الجمهور الفدية التي ذكر الله تعالى في قوله: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. واحد من ثلاثة يخير بين الإطعام، إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، صيام ثلاثة أيام، ذبح شاة. أما إن كان جماعا ففيه بدنة، وقيل فيه شاة إذا كان في العمرة، وأما إذا كان قتل صيد فقتل الصيد يجب فيه مثله، لقول الله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. فذكر الله تعالى جزاء الصيد على هذا النحو المذكور في آية في الآية في سورة المائدة. آخر سؤال.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما دعاء زيارة القبور؟
الوارد هو السلام على المقبورين عند الدخول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. هذا مما ورد، وورد السلام عليكم أهل دار، السلام عليكم أهل الديار، أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون. هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو السلام على أهل المقبرة على وجه العموم. ثم بعد ذلك إذا أراد أن يدعو لمقبور معين أو يسلم عليه فليأتي إلى قبره وليقف عنده وليدعو، ولا بأس أن يرفع يديه بالدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لأهل بقيع الغرقد رفع يديه كما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. نلقاكم مغربا إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.